صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله وصحبه واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. من الجهات التي بحثها رضوان الله تعالى عليه في مباحث الحكم شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة، وهذا البحث وإن كان بحثا كلاميا عقائديا إلا أنه بما أنه يكون مقدمة للبحث اللاحق ويبتني عليه وهو بحث الحكم الواقعي والظاهري، لذلك كان يلزم الوقوف عنده. فما هو المقصود من هذا البحث؟ هنالك خلاف بين الإمامية وغيرهم في أنه هل يوجد في كل واقعة من الوقائع وحادثة من الحوادث وجزئية من الجزئيات هل يوجد حكم شرعي في اللوح المحفوظ يتعلق بتلك الواقعة أم لا؟ الذي يذهب إليه الإمامية هو أن لكل واقعة حكم، وقد اشتهر هذا القول عنه، مما يعني أن كل حادثة وكل واقعة لها حكمها المتقرر في اللوح المحفوظ، سواء وصلنا إلى ذلك الحكم أم لم نصل إليه. بينما ذهب غيرهم إلى فراغ اللوح المحفوظ عن أحكام الوقائع على خلاف بينهم في تصوير هذا الفراغ، فهناك خلاف بين الأشاعر والمعتزلة أتيكم في محله إن شاء الله تعالى. ومن هنا قال الإمامية، ومن هنا عبر عن الإمامية بالمخطئة وعبر عن غير الإمامية بالمصوبة، وذلك لأن الإمامية يرون أن هنالك حكما واقعيا في اللوح المحفوظ قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، فنحن مخطئة. مخطئة يعني أننا قائلون بإمكان الخطأ في معرفة الحكم الواقعي، بينما غيرنا يعبر عنهم بالمصوبة لأنهم لا يرون وجود أحكام واقعية، بل يرون أن الحكم الواقعي هو ماذا؟ هو ما يصل إليه المجتهد باجتهاده، فكل ما توصل إليه المجتهد فهو حكم الله في الواقع، وبالتالي فهو لا يخطئ الحكم الواقعي، وبالتالي فهو لا يخطئ ماذا؟ لا يخطئ الوصول إلى الواقع، لأنه لا يفترض هنالك واقع وراء اجتهاد المجتهد، بل نفس ما يجتهد المجتهد هو الواقع، هو حكم الله الواقعي، ولذلك عبر عنهم بالمصوبة. إذن فهنالك خلاف شاسع بين الإمامية وغيرهم في وجود أحكام واقعية في اللوح المحفوظ لكل واقعة وعدم وجودها، فما هو الدليل على ما ذهب إليه الإمامية عزهم الله تعالى؟ يمكن أن يستدل على ما ذهب إليه الإمامية بدليلين، أحدهما الدليل العقلي والآخر هو الدليل النقلي. أما الدليل العقلي فهو ما يعبر عنه بدليل اللطف، ولأجل فهم دليل اللطف نقدم له بمقدمة، فنقول إن اللطف كما هو مقرر في علم الكلام يقسم إلى قسمين، فهنالك لطف محصل وقد يعبرون عنه أيضا باللطف الممكن، وهنالك لطف مقرب. والفرق بين اللطف المحصل أو الممكن واللطف المقرب أن اللطف الممكن هو ما يمكن الإنسان، ما يمكن المكلف من الطاعة، وإن لم يصل به ذلك إلى حد الإلجاء، يعني هذا اللطف يمكنه من الطاعة بحيث لولا لا يتمكن الإنسان من الطاعة، ولكنه لا يصله إلى حد الإلجاء، يعني لا يجبره ولا يقهره. بينما اللطف المقرب هو ماذا؟ هو ما لا حظ له في التمكين، لا حظ له في التمكين ولا يوجب الإلجاء، بل غاية ما يحققه أنه يقرب المكلف من الطاعة ويبعده عن المعصية. ولأجل إيضاح القسمين لا بأس بالتمثيل لهما، فنقول إرسال الأنبياء وإنزال الكتب لطف، والوعد والوعيد أيضا لطف، ولكن هنالك فرق بين هذين اللطفين، فإن إرسال الرسل وإنزال الكتب لطف ممكن، لطف محصل، إذ لولاه فإن المكلف لا يتمكن من طاعة الله سبحانه وتعالى، إذ أن طاعة الله سبحانه وتعالى متفرعة على معرفة أوامره ونواهيه وما يحبه وما يبغضه، ولا يمكن معرفة ذلك إلا ماذا؟ إلا من خلال إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذن إرسال الرسل وإنزال الكتب لطف ممكن، لطف محصل للطاعة والبعد عن المعصية، ولكنه لا يصل إلى حد الإلجاء. بينما الوعد والوعيد لطف مقرب وليس لطفا ماذا؟ ممكنا، إذ أن المكلف بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب يتمكن من الطاعة. كان هنالك وعد ووعيد أم لم يكن هنالك وعد ووعيد؟ الذي يتمكن به من الطاعة ماذا؟ مجرد إرسال الرسل وإنزال الكتب، وإن لم يكن هنالك وعد ووعيد. إذن الوعد والوعيد لطف مقرب، يعني يقربه من الطاعة، فإنه عندما يطلع على وعد الله بالجنة يرغب في الطاعة ويقترب منها، وعندما يطلع على وعيد الله بالنار على معصية معينة يبتعد عنها. فإذا هذا لطف مقرب وليس لطفا محصلا وممكنا. خب، إذا فهمنا ما هو اللطف نقول بأن اللطف هل هو واجب أم لا؟ المقرر عندهم بأن اللطف في الجملة واجب، ولو أردنا أن ندقق نقول بأن اللطف المقرب واجب في الجملة، بينما اللطف المحصل واجب على الإطلاق. ولكن ما هو وجه ماذا؟ ما هو وجه وجوب اللطف المحصل؟ دعنا من اللطف المقرب، ما هو دليل وجوب اللطف المحصل؟ نقول بأن دليل وجوب اللطف المحصل هو حكم العقل بقبح نقض الغرض، وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق العباد لم يخلقهم عبثا وجزافا، وإنما خلقهم لغاية وهدف، وقد تحدث عنه تعالى بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان هذا هو الغرض من الخلقاء نقول بأن هذا الغرض هل يمكن أن يتحقق من غير بعثة الأنبياء وإنزال الكتب أو لا يمكن؟ قطعا لا يمكن، إذ أن الله يريد أن يعبد من حيث يريد، لا أنه يريد أن يعبد كما يريد العباد، فهو يريد أن يعبد كما هو يريد، هذا لا كلام فيه. فإذا كان يريد أن يعبد من حيث هو يريد، وهو مطلع على أن العباد لا يمكن أن يعرفوا ماذا كيفية عبادته إلا أن يرسل لهم رسلا وينزل لهم أنبياء، فإذا لم يفعل ذلك كان ناقضا لغرضه من خلقهم، وهو ماذا؟ وهو عبادته عبادة اختيارية، ونقض الغرض قبيح لا يصدر من العاقل، فكيف يصدر من الحكيم سبحانه وتعالى؟ إذن دليل وجوب اللطف المحصل الممكن ونكتة وجوب اللطف المحصل والممكن هي ماذا؟ هي قبح نقض الغرض، وهذه النكتة نكتة عقلية، لذلك قالوا بأن دليل اللطف دليل ماذا؟ عقلي. خب، إذا فهمنا ذلك نقول بأن جعل الحكم الشرعي في كل وقائع الحياة هل هو من قبيل اللطف المقرب أو هو من قبيل اللطف الممكن؟ هذا لعله لو جعلناه من حيث البيان قبل بياننا للدليل على وجوب اللطف ويكون أفضل، يعني في مقام التقرير يجعل هذا قبل بيان الدليل على وجوب اللوط. هل أن بيان الأحكام وجعل الأحكام في كل وقائع الحياة من قبيل اللطف المقرب أو من قبيل اللطف المحصل؟ فنقول في مقام الإجابة عن هذا السؤال بأنه من قبيل اللطف المحصل الممكن وليس من قبيل اللطف المقرب. لماذا؟ لأنه ما لم يجعل الحكم في كل واقعة من وقائع الحياة بحيث يملأ التشريع جميع جوانب الحياة فإن المكلف لن يتمكن من ماذا؟ من عبادة الله تعالى وامتثال أوامره واجتناب نواهيه في جميع جوانب الحياة، بل سينسد عليه الباب، إذ أن المشرع لم يبين، وإذا لم يبين فهو لن يتمكن من الطاعة حينئذ. لا أنه من قبيل اللطف المقرب بحيث أن العبد يتمكن من الطاعة، غايته وجود الحكم في كل وقائع الحياة يقربه منها، ليس الأمر كذلك. فهو من قبيل اللطف المحصل ومن قبيل اللطف الممكن. فإذا كان من قبيل اللطف الممكن واللطف الممكن واجب، كان جعل الحكم في كل وقائع الحياة ماذا؟ واجبا. نعم، هنا بعد بيان هذه الجهة، الآن بيان أنه من قبيل اللطف الممكن لا من قبيل اللطف المقرب، نعود للجهة التي كنا فيها وهي الدليل على وجوب اللطف. فذكرنا بأن الدليل على وجوب اللطف هو ماذا؟ هو قبح نقض الغرض. ولكن قد يستدل على وجوب اللطف بنحو آخر، وهذا النحو قد يستدل على وجوب جعل الأحكام الشرعية في كل وقائع الحياة بنحو آخر، مو قد يستدل على أصل وجوب اللطف، على وجوب اللطف في كل وقائع الحياة بنحو آخر. وهذا النحو الآخر أو هذا الدليل الآخر يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الله سبحانه وتعالى يعلم بجميع مصالح العباد ويعلم بجميع المفاسد المضرة بهم، وهذه المقدمة مفروغ منها لا كلام فيها. المقدمة الثانية إن الله سبحانه وتعالى بعد علمه بجميع المصالح والمفاسد وعلمه بأن العبد لا يمكن أن يصل إليها ماذا؟ بنفسه، فيجب عليه بمقتضى اللطف اللائق برحمته أن يبين لهم القوانين التي تجنبهم تلك المفاسد، الوقوع في تلك المفاسد، وتقربهم من الإدراك تلك المصالح. فعلى ضوء هذا الدليل تكون النكتة في وجوب اللطف هي أن اللطف يليق برحمة الله سبحانه وتعالى، وتركه ماذا؟ غير لائق برحمته، مما يعني أن ترك اللطف يوجب ماذا؟ يوجب إنقاص الله سبحانه وتعالى، يوجب الخدشة في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، يوجب اتهاما له سبحانه وتعالى بعدم الرحمة. ولأجل الابتعاد عن هذا المحذور نحكم بوجوب اللطف لأنه هو لائق برحمته. فإذا الدليل العقلي سواء بيناه من خلال النكتة الأولى أو بيناه من خلال النكتة الثانية فهو قائم على وجوب جعل الحكم في كل وقائع الحياة. وأما الدليل الثاني فهو الدليل النقلي، والدليل النقلي عبارة عن آيات القرآن وروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام السنة المطهرة. وأما آيات القرآن فهي عديدة، ومنها قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كل أداة من أدوات العموم، مفردة من مفردات العموم، فتدل على أنه ما من مفردة من مفردات العموم، وكلمة شيء هي في نفسها أيضا ماذا؟ مشربة بمعنى العموم. لماذا؟ لأنه ما من أمر يقع عليه التصور إلا ويصح أن يقال له ماذا؟ شيء. فكلمة شيء لعلها أعم كلمة، لعلها أوسع كلمة، بحيث ما من أمر يقع عليه التصور إلا ويعبر عنه بأنه شيء، حتى بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في الروايات إن الله شيء بحقيقة الشيئية. على أي حال لسنا بصدد ذلك، شنو معنى الشيئية هنا. المهم، فعندما نضم هاتين المفردتين إلى بعضهما البعض، شيء وكل، وأضفنا كل إلى ماذا؟ إلى شيء، وجعلنا وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فما من أمر يقع عليه التصور إلا وقد بين في الكتاب. وهذا دليل واضح على أن أحكام الشريعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة. هذا من ناحية الكتاب. وأما من ناحية السنة فقد جمع ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتابه الشريف الكافي المجلد الأول الكتاب الثاني من المجلد الأول، والذي هو كتاب فضل العلم، الباب العشرون من هذا الكتاب. الباب العشرون من هذا الكتاب عنونه الشيخ الكليني بهذا العنوان: الرد إلى الكتاب والسنة، وأنه ليس شيء من الحلال والحرام، وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة. وهنا عرض عدة روايات، وهذه الروايات بلي تصل 10 روايات تتفاوت من حيث الدلالة، نذكر بعضها. الرواية الأولى عن مرازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه. هذه رواية. الرواية الثانية عن عمر بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال، رواية إلى أن يقول فيها: وجعل لكل شيء حدا، وجعل عليه دليلا يدل عليه. وجعل لكل شيء حدا، وجعل عليه دليلا يدل عليه. الرواية الرابعة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي أصرح رواية لعلها في هذا الباب، قال: سمعته يقول عن حماد عن أبي عبد الله، قال: سمعته يقول: ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. والروايات الأخرى راجعوها. فإذا الروايات معضدة للكتاب الكريم، والدليل النقلي معضد للدليل العقلي، وكلاهما يدلان على أنه ما من واقعة إلا ولها حكم في الشريعة المقدسة. هذا ما يرتبط بالبحث الأول، أو ما يرتبط بهذا البحث. بعد أن انتهى من هذا البحث قدس الله نفسه، شرع في بحث آخر يترتب عليه، وهو بحث الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وسنبين إن شاء الله تعالى كيف أن هذا البحث يترتب على ذلك. وتعرض قدس الله نفسه الزكية في هذا البحث إلى بحثين: البحث الأول بيان الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري، والبحث الثاني بيان رتبة الحكم الظاهري بالنسبة إلى الواقعي. أما البحث الأول فخلاصته أن الحكم سواء كان حكما تكليفيا أو كان حكما وضعيا، لا فرق في ذلك، ينقسم إلى قسمين: أحدهما الحكم الواقعي، والآخر هو الحكم الظاهري. والفرق بينهما أن الحكم الواقعي هو ما لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم سابق له، بينما الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشاك في حكم سابق له. لا بأس أن نمثل لذلك بالمثال، فنقول: الصلاة واجبة حكم، الربا محرم حكم، شرب الدخان حلال حكم، ولكن هذه الأحكام ليست على نسق واحد، فإن الصلاة واجبة حكم، يعني الوجوب حكم، قد ثبت للصلاة بما هي، لا أنه قد ثبت للصلاة بما هي مشكوك حكمها الواقعي، فالوجوب لم يثبت للصلاة المشكوك حكمها، وإنما ثبت للصلاة بما هي. الربا حرام، الحرمة حكم، هذا الحكم ثبت للربا بما هو، لا أنه ثبت للربا المشكوك حكمه في الواقع، فإننا في مسألة الصلاة واجبة ومسألة الربا حرام لا نفترض أن هنالك حكما واقعيا مشكوكا قبل وجوب الصلاة، لا نفترض ذلك، ولا نفترض أن هنالك حكما واقعيا مشكوكا قبل حرمة الربا، ولما شككنا في الحكم الواقعي للصلاة ثبت لنا من خلال أمارة مثلا أن الصلاة واجبة، نحن نشك الصلاة واجبة أم مستحبة، أو أن الصلاة واجبة أم محرمة، فنقول هذه الصلاة المشكوكة ثبت لها الوجوب، ليس هكذا، بل نحن نقطع بأن الصلاة بما هي ماذا؟ واجبتها، ونقطع ونتيقن ونذعن بأن الربا بما هو ماذا؟
حرام.
ولكن عندما نأتي إلى صلاة الجمعة مثلا في زمن الغيبة، هل صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة أم محرمة؟ نعلم أن لصلاة الجمعة في زمن الغيبة حكما، نعلم بذلك، إلا أن هذا الحكم الواقعي لم يصلنا، لم نطلع عليه، فحينئذ صلاة الجمعة مشكوك حكمها الواقعي، فمن يأتي ويقول صلاة الجمعة واجبة يقول هذا الحكم وهو الوجوب لم يثبت لها بما هي وإنما ثبت لها بما هي ماذا؟ مشكوكة، مشكوك حكمها الواقعي، بما هي مشكوكة. ومن يقول بأن صلاة الجمعة محرمة لا يقول بأن صلاة الجمعة محرمة بما هي وإنما بما هي مشكوك حكمها الواقعي، صلاة الجمعة في زمن الغيبة حرام أم ليست بحرام، هذا مشكوك، واجب أم حرام، هذا مشكوك. كذلك التدخين، نعلم أن للتدخين حكما واقعيا وهو إما الحرمة إما الحلية، إلا أننا الآن لم يصلنا هذا الحكم، نشك في حكمه الواقعي، فمن قال بأن التدخين حلال فهو يقول هذا الحكم وهو الحلية قد ثبت للتدخين لا بما هو وإنما بما هو ماذا؟ مشكوك حكمه الواقعي. إذن فكل حكم لم يؤخذ في موضوعه الشاك في حكم مسبق فهو حكم واقعي، وكل حكم أخذ في موضوعه الشاك في ماذا؟ في حكمه المسبق فهو حكم ظاهري. هذا هو البحث الأول. وأما البحث الثاني، قبل أن نشرع في البحث الثاني نقول من هنا يتضح عندنا كيف أن هذا البحث مترتب على البحث السابق، وأن البحث السابق وهو أن لكل واقعة حكم كان بمثابة المقدمة لهذا البحث. لماذا؟ لأننا افترضنا وجود سنخين من الأحكام في الشريعة، أحكام واقعية وأحكام ظاهرية، وهذا لا يمكن تصوره إلا بالقول بوجود حكم واقعي في كل حادثة. هذا لا يمكن تصوره إلا بالقول بوجود حكم واقعي في كل حادثة، إذ لو لم تكن هنالك عندنا أحكام واقعية في كل واقعة وهذه الأحكام نشك فيها فلن تكون عندنا ماذا؟ أحكام ظاهرية. حينئذ لن تكون عندنا أحكام ظاهرية، إذ أن جميع الأحكام حينئذ ستكون ماذا؟ ستكون واقعية، لا توجد أحكام ظاهرية. فهذا البحث وهو تقسيم الأحكام إلى واقعية وظاهرية مترتب على ذلك البحث. أما من التزم كالمصوبة بأنه لا يجب أن يكون هنالك حكم لكل واقعة، إذ أن المجتهد متى ما اجتهد ماذا؟ أصاب، حينئذ لن تكون عنده أحكام ظاهرية، بل كل ما ستكون عنده أحكام واقعية. فإذا هذا البحث مترتب على ذاك، ولذلك احتجنا إلى بحثه في علم الأصول، وإلا فهو بحث كلامي يناسب علم الكلام. إذا جئنا للبحث الثاني نقول ما هي رتبة الأحكام الظاهرية بالنسبة إلى الأحكام الواقعية؟ وجواب هذا السؤال أن رتبة الأحكام الظاهرية بالنسبة للأحكام الواقعية هي رتبة المحمول بالنسبة للموضوع. فكما أن المحمول متأخر رتبة عن الموضوع، إذ لو لم يكن هنالك محمول لا يمكن أن يتحقق الموضوع، كذلك الأحكام الظاهرية متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. لماذا؟ لأننا قد عرفنا الحكم الظاهري بأنه ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فلا بد أن نفترض أن هنالك حكما واقعيا ثم نشك فيه، إذا شككنا فيه يتحقق موضوع حكم ظاهري. تمام أم لا؟ إذن فالحكم الواقعي بقيد الشك فيه في رتبة الموضوع، والحكم الظاهري في رتبة المحمول. فما لم يوجد عندنا حكم واقعي يتعلق به الشك فلا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، مما يعني أن الرتبة بينهما رتبة الموضوع والمحمول، وأن العلاقة بينهما علاقة طولية، فالحكم الواقعي أولا ثم الحكم الظاهري. وعلى ذلك فمتى ما تمكنا من الوصول إلى الحكم الواقعي لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي، والفرض أن الحكم الواقعي ماذا؟ قد وصلنا إليه، إذن لا نشك فيه. فإذا كنا لا نشك فيه لم يتحقق موضوع الحكم الظاهري، فلا يمكن أن يتحقق. صار معلومة؟ نقرأ نشوف هذه عبارة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بحياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية، فمن اللطف اللائق برحمته أن يشرع للإنسان التشريع الأفضل وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة، ولو لم يفعل ذلك لكان ذلك مناقضا لرحمته لا لغرضه. لغرضه ذاك بيان آخر لدليل اللطف، لوجوب اللطف، وهذا الذي جاء به السيد الشهيد قدس الله نفسه بيان ثاني لوجوب اللطف. هذا البيان بيان يمكن أن يقال بأنه يختص، بل لا نقول يختص، نعم شوف سأوضح لك أمران. نكتة وجوب اللطف ما هي؟ نكتة وجوب اللطف ما هي؟ قد نقول بأن نكتة وجوب اللطف هي الحكمة الإلهية، وقد نقول هي الرحمة الإلهية. الذي قال بأن وجوب اللطف لأن ترك اللطف يقتضي نقض الغرض ونقض الغرض قبيح، هذا ناظر إلى الحكمة الإلهية، إذ أن نقض الغرض على خلاف الحكمة. فلو تركه الله سبحانه وتعالى لم يكن حكيما، فحفاظا على صفة الحكمة عنده نقول بوجوب لطفه. والبيان الآخر الذي جاء في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه هي أن نكتة وجوب اللطف هي ماذا؟ هي الرحمة، إذ أن ترك اللطف على خلاف ماذا؟ رحمته. فدفعا لهذا المحذور وهو سلب صفة الرحمة عن الله سبحانه وتعالى، نلتزم بأن اللطف واجب عليه عقلا. هذا بالنسبة إلى الدليل العقلي. وقد أكدت ذلك نصوص كثيرة، أكدت تعبير جدا دقيق، لأنه أكدت بعد أن الفرض أنه تم عندنا الدليل العقلي. فإذا كان هناك عندنا دليل عقلي فالدليل النقلي لا يكون تأسيسيا، يكون تأكيديا، لذلك هو عبر بهذا التعبير. وقد أكدت ذلك، أكدت بعد افتراض تمامية الدليل ماذا؟ العقلي. وقد أكد ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة أهل البيت، بل ذكرنا أن نفس نصوص القرآن ماذا؟ كافية. وخلاصتها أن الواقعة لا تخلو من حكم، وهذا راح على قولتهم راح مجرى الأمثال، أن الإمامية يقولون بأن لكل واقعة حكم. الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ينقسم الحكم الشرعي تكليفيا كان أو وضعيا، لا فرق في ذلك، إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، يعني في حكم شرعي واقعي مسبق. والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، من قبيل أصالة الحل في قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. فالحلية الثابتة للأشياء عند الشك في حرمتها كالتدخين مثلا، هذه الحلية ماذا؟ حكم ظاهري، لأنه قد أخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي. وسائر الأصول العملية الأخرى، البراءة مثلا، فعندما نشك في أن صلاة الجمعة واجبة أم ليست بواجبة، نقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، مفاد هذا الحديث حديث الرافع البراءة ماذا؟ عن التكليف المشكوك. فنقول بأن صلاة الجمعة ليست بواجبة تمسكا بأصالة بأصالة البراءة، تمسكا بأصالة البراءة. فهذا البلي القول بعدم الوجوب حكم ظاهري، لأن موضوعه ماذا؟ الشك في الحكم الواقعي لصلاة الجمعة، صار معلوم. وهكذا. ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره وأمره، والعمل على وفق خبره. خلاص، خلصت العبارة، يعني هني تكون فاصلة انتهت العبارة. هذا أيضا من قبيل الأحكام الظاهرية، لكن شوفوا هنا، دققوا في العبارة جيدا حتى لا تختلط عليكم الأوراق. خبر الثقة أو الأمر بخبر الثقة عبارة أخرى عن جعل الحجية لخبر الثقة. فخبر زرارة مثلا أو خبر محمد بن مسلم أو غيرهما من الثقات، هذا الخبر جعل له الشارع الحجية، حجية بمعنى أنه منجز ومعذر. هذه الحجية أنه منجز ومعذر يقال بأنها حكم ظاهري، لكن دققوا هنا، أن هذا الحكم الظاهري لم يجعل لكلي خبر الثقة، فإن حجية كلي خبر الثقة، حجية كلي خبر الثقة حكم واقعي لا ظاهري، إذ أننا لا نشك في أن خبر الثقة ما هو حكمه في الواقع، هل يجوز الأخذ به أو لا يجوز، حتى نقول نشك فثبتت له الحجية ولزوم الأخذ به فهذا الحكم حكم ظاهري. لا، هذا حكم واقعي، أن خبر الثقة حجة حكم واقعي، لا شك لنا في أن خبر الثقة حجة، هذا لا نشك فيه. يعني الحكم المجعول لخبر الثقة في لوح الواقع نعلمه لا نشك فيه، ولكن نشك في صغريات خبر الثقة. فعندما يردنا خبر عن محمد بن مسلم، أي خبر كان، مثلا أنه أي خبر كان عن محمد بن مسلم أو عن غيره من الرواة، مثلا يقول لنا بأن الارتماس في نهار شهر رمضان لا يضر بالصيام غير مفطر، تمام؟ هذا الخبر الجزئي الصغروي من أخبار الثقة، هل هو هذا الحكم بأن ارتماس غير مفطر هذا حكم أو ليس بحكم؟ حكم. وهذا الحكم مفاد خبر الثقة، مؤدى خبر الثقة، هذا الحكم حكم ظاهري. لماذا حكم ظاهري؟ لأننا نعلم أن الارتماس في نهار شهر رمضان إما هو مفطر وإما ليس بمفطر، نعلم أن له حكما في اللوح المحفوظ. غايته أننا لم نسمع من الشارع ما هو الحكم، تمام؟ إذن بما أننا لم نسمع من الشارع ما هو الحكم، وصلنا الحكم عن ماذا؟ عن طريق الثقة. خب هذا الذي وصلنا عن طريق الثقة هل هو يقيني أم ظني؟ ظني، إذ يحتمل أن هذا الثقة قد اشتبه في النقل، فعوض أن يقول يضر قال لا يضر، اشتباها أو لسبق لسان أو لغير ذلك أو لسوء فهم. يحتمل أن هذا الثقة في ذلك اليوم كان له غرض تسلط عليه الشيطان مثلا فكذب والعياذ بالله، هذا احتمال موجود أو ليس بموجود. فبالتالي ما أخبر به الثقة ليس حكما واقعيا، بل هو ماذا؟ حكم ظاهري. لماذا؟ لأن الحكم بعدم مفطرية الصيام حكم قد ثبت للارتماس بما هو مشكوك حكمه الواقعي لا بما هو هو، تمام؟ فإذا مفاد خبر الثقة هو الحكم الظاهري، مفاد خبر الثقة، مؤدى خبر الثقة هو ماذا؟ هو الحكم الظاهري. فحينئذ عندما نقول بأن من قبيل الحكم الظاهري خبر الثقة، مو مرادنا كلي خبر الثقة البحث الكبروي، فإن كلي خبر الثقة حجة هذا معلوم حكمه الواقعي، وإنما مرادنا صغريات خبر الثقة، مؤديات خبر الثقة، هذه أحكام ماذا؟ ظاهرية، لأنها أحكام ظنية. فإذا كانت أحكام ظنية فثبوت الحجية لها بما هي أحكام لموضوعات يشك في حكمها الواقعي، فهذا لا يغيب عن ذهنكم لأنه قد يقع فيه الاشتباه كثيرا. ومن قبيل أمره بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره، وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى كالإجماع مثلا كالشهرة، الكلام هو الكلام، كلام هو الكلام، مو أصل حجية الإجماع، مو أصل حجية، وإنما ماذا؟ مفاد صغريات ومؤديات هذه الكبريات. وعلى هذا الأساس انتهى البحث الأول الآن. وعلى هذا الأساس بحث الثاني يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. تأخر رتبي يعني ماذا؟ يعني لا يمكن تحقق اللاحق إلا بعد تحقق السابق، فالسابق في رتبة سابقة على رتبة اللاحق. لماذا متأخرة رتبة؟ لأنها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي، ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية، باعتبار أن موضوع الأحكام الظاهرية الشك في الأحكام الواقعية، فإذا لم تكن أحكام واقعية لم يتحقق موضوع الأحكام الظاهرية فلا يمكن تحققها. والحمد لله رب العالمين. واضح؟
يعني نقول إن الأحكام الواقعية بشرط لا شك.
الأحكام الواقعية
يكون الحكم واقعيا مع عدم الشك.
نعم، الأحكام الواقعية بشرط عدم الشك، بشرط عدم الشك في حكم واقعي مسبق. نعم، بشرط لا تكون. نعم.